الجامعة الافتراضية السورية. اسم الكتاب قانون العقوبات العام 2 للأستاذ الدكتور عبود السراج. الوحدة التعليمية الرابعة بعنوان العقوبة والتدبير. الدرس السادس من الوحدة الرابعة بعنوان أنواع التدابير. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 148 إلى الصفحة 168. تقدمة مبادرة ضوء بصوت آية دندل. التشريع السوري أخذ بالتدبير الاحترازي بالنسبة للكبار وبالتدبير الإصلاحي بالنسبة للأحداث وطبقهما بطريقتين مختلفتين. أولاً بالنسبة للكبار، أخذ المشرع السوري بنظرية الجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي بالنسبة للكبار، فبموجب هذه النظرية تفرض العقوبة وحدها حينما لا توجد ضرورة لفرض التدبير الاحترازي معها، أو يفرض التدبير الاحترازي وحده حينما لا يكون لفرض العقوبة فائدة، أو تفرض العقوبة والتدبير الاحترازي معا في الحالات التي تحتاج إليهما، بحيث تطبق العقوبة أولا ثم يطبق التدبير الاحترازي. ثانيا بالنسبة للأحداث، أخذ المشرع السوري بالنسبة للأحداث من حيث المبدأ بنظرية التدبير الإصلاحي وحده، فالأحداث لا تفرض عليهم عقوبة ويطبق عليهم أحد التدابير الإصلاحية التي نص عليها قانون الأحداث، باستثناء الأحداث الذين أتموا 15 من عمرهم وارتكبوا جناية. الفصل الأول التدابير الاحترازية. تعريف التدبير الاحترازي في إطار النظرية العامة للتدبير الاحترازي. التدبير الاحترازي في إطار النظرية العامة للتدبير الاحترازي هو إجراء يواجه الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصية مرتكب الجريمة بغية تخليصه منها ودرئها عن المجتمع. الخطورة الإجرامية هي حالة يكون عليها المجرم تنبئ عن احتمال ارتكابه جريمة أخرى في المستقبل، وتتكون حالة المجرم الخطر إجرامية من عنصرين: القدرة على الإجرام ثانيتان وضعف إمكانية التأهيل لديه. وعلى القاضي أن يستظهر الخطورة الإجرامية من طبيعة الجريمة المقترفة وجسامتها والكيفية التي نفذت فيها وغايتها، كما عليه أن يستظهرها من ظروف المجرم الشخصية والاجتماعية والاقتصادية. وواضح من هذا التعريف أن التدبير الاحترازي ذو طابع تأهيلي وقائي، فهو يفرض على المجرم لحسابات تتعلق بمصلحة الفرد والمجتمع معا، إذ أنه يرمي إلى علاج المجرم أي إلى تحقيق الردع الخاص، كما يرمي أيضا إلى حماية المجتمع من خطر المجرم والحيلولة بينه وبين الإضرار بالجماعة. والتدبير الاحترازي لا يفرض على المحكوم عليه جزاء خطيئة ارتكبها باقترافه الفعل الجرمي كما هو الحال في العقوبة، وإنما يفرض لمواجهة الخطورة الإجرامية التي عبر عنها المجرم باقترافها جريمة. وهذا يعني أن التدبير الاحترازي لا يرتبط بالجوانب المعنوية للجريمة ويتجرد عن المضمون الأخلاقي، ولا يقصد به اللوم أو الإيلام، وإنما هو إجراء يواجه الخطورة الإجرامية لعلاجه وحماية المجتمع منها. تبنى قانون العقوبات السوري التدابير الاحترازية إلى جانب العقوبة وقسمها إلى 4 أنواع. المبحث الأول التدابير الاحترازية المانعة للحرية. المبحث الثاني التدابير الاحترازية المقيدة للحرية. المبحث الثالث التدابير الاحترازية المانعة للحقوق. المبحث الرابع التدابير الاحترازية العينية. الفقرة الأولى المبحث الأول التدابير الاحترازية المانعة للحرية. التدابير الاحترازية المانعة للحرية حسب أحكام المادة 70 من قانون العقوبات هي: أولا الحجز في مأوى احترازي، ثانيا العزلة، ثالثا الحجز في دار للتشغيل. أولا الحجز في مأوى احترازي. المأوى الاحترازي هو المستشفى أو المصح لعلاج الأمراض العقلية أو النفسية، يوضع فيه المحجوز عليهم لتلقي العناية التي تدعو إليها حالتهم، المادة 74. والحجز في مأوى احترازي هو تدبير يفرض على المصابين بمرض عقلي أو نفسي كالجنون والعتة والإدمان على المخدرات، وهو لا ينفذ إلا بناء على حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة، ولا يشترط لفرض هذا التدبير أن يكون المحكوم عليه مريضا ساعة اقتراف الجريمة أو ساعة صدور الحكم عليه، بل يمكن أن يفرض أثناء تنفيذ العقوبة اضطرأ المرض عليه في هذه الفترة. وعلى القاضي عندئذ أن يأمر بوضع في مأوى احترازي لإكمال مدة عقوبته. والأصل أن الحجز في مأوى احترازي يستمر حتى انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها، إلا إذا رأى القاضي أن المحكوم عليه خطر في السلامة العامة، المادة 46 في 2. وفي كل الأحوال إذا كان المرض هو الجنون فالحجز يستمر إلى حين شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضت بالحجز عليه. المادة 213-3. ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عليه عند تسريحه. والجدير بالذكر أن المشرع السوري وضع أحكاما خاصة بالعتة والإدمان على المخدرات، فنص في المادة 233 من قانون العقوبات على أن من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من إبدال العقوبة أو تخفيفها بسبب العتة، ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه ممسوس أو مدمن مخدرات أو الكحول وكان خطرا على السلامة العامة يقضى في الحكم بحجزه في مكان من المأوى الاحترازي ليعالج فيه أثناء مدة عقوبته. ثم أضافت الفقرة الثالثة من المادة 233 من قانون العقوبات على أنه إذا طال المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطرا على السلامة العامة وضبط في المأوى الاحترازي بموجب قرار المحكمة نفسها لمدة تتجاوز 5 سنوات إذا حكم عليه بجناية أو 2 سنوات إذا حكم عليه بجنحة، ويسلح المحجوز عليه قبل انقضاء الأجل المحدد إذا صدر قرار لاحق يثبت أنه لم يبقى خطرا، ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عليه بعد تسريحه. والجدير بالذكر أن المحجوز عليه في مأوى احترازي يظل تحت إشراف المحكمة، وعلى طبيب المأوى أن ينظم تقريرا بحالته كل 6 أشهر، ويجب أن يعوده مرة في السنة على الأقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز. المادة 75. ثانيا، العزلة. يقصد بالعزلة الوضع في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية حسب مؤهلات المحكوم عليه أو نشأته المدنية أو القروية ليعمل فيها ويتقاضى أجرا على عمله يوزع بينه وبين أسرته والمدعي الشخصي والدولة. وتفرض العزلة على معتادي الإجرام الذين يثبت خطرهم على السلامة العامة، ومعتادو الإجرام هم الذين ينم عملهم الإجرامي عن استعداد نفسي دائم فطريا كان أو مكتسبا لارتكاب الجنايات أو الجناح. المادة 252. وتراوح مدة العزلة بين 3 سنوات و15 سنة. المادة 77-1. وإذا غادر المحكوم عليه لأي مدة كانت المؤسسة التي حجز فيها تعرض للحبس مع التشغيل من 1 إلى 3 سنوات. المادة 78. ولا بد من الإشارة إلى أن مؤسسات العزلة لم تنشأ حتى الآن في سوريا، فقد بقيت النصوص القانونية المتعلقة بها حبرا على ورق. ثالثا، الحجز في دار التشغيل. يقصد بالحجز في دار التشغيل الوضع في دار تؤسس خصيصا لتعويد المحكوم عليهم على العمل وتعليمهم مهنة يكسبون منها عيشهم بعد عودتهم إلى الحياة الاجتماعية، وهم في دار التشغيل يعملون ويتقاضون أجرا يوزع بينهم وبين أسرهم والمدعي الشخصي والدولة، ومدة الحجز في دار التشغيل تراوح بين 3 أشهر و3 سنوات. المادة 79-1. وإذ غادر المحكوم عليه دار التشغيل لأي مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من 3 أشهر إلى سنة. المادة 79-3. الفقرة الثانية، التدابير الاحترازية المقيدة للحرية. التدابير الاحترازية المقيدة للحرية كما يدل عليها اسمها لا تسلب حرية المحكوم عليه وتحرمه منها حرمانا تاما، وهذه التدابير هي: أولا، منع ارتياد الخمارات. ثانيا، منع الإقامة. ثالثا، الحرية المراقبة. رابعا، الرعاية. خامسا، الإخراج من البلاد. أولا، المنع من ارتياد الخمارات. يقصد بهذا التدبير منع المحكوم عليه من ارتياد الأماكن التي تباع فيها المشروبات الكحولية، وهو يفرض عادة على الأشخاص الذين يقترفون جناية أو جنحة بتأثير المسكرات، ومدة المنع من ارتياد الخمارات تراوح بين 1 إلى 3 سنوات. المادة 80. وإذ ارتاد الممنوع خمارة في أثناء مدة منعه عوقب بالحبس من 10 أيام إلى 3 أشهر، وتنزل هذه العقوبة بالبائع ومستخدميه الذين يقدمون المحكوم عليه المشروبات الروحية على علمهم بالمنع النازل به. المادة 80-2. ومن الجدير بالذكر أن المنع خاص بارتياد الخمارات ولا يشمل معاقرة الخمرة، إذ تم ذلك في مكان آخر. ثانيا، منع الإقامة. منع الإقامة تدبير احترازي يقصد به الحظر على المحكوم عليه من التواجد بعد الإفراج عنه في الأمكنة التي عينها الحكم، وهي في الغالب المنطقة التي اقترفت فيها الجريمة والمنطقة التي يسكن فيها المجني عليها أو أقربائه أو أنسبائه حتى الدرجة الرابعة، إلا إذ قرر القاضي خلاف ذلك. المادة 81. ويخضع حكما لمنع الإقامة من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة الحرية، ومن حكم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد وعفي من عقوبته بعفو عام أو أسقطت العقوبة بالتقادم. منع الإقامة من التدابير الاحترازية التي لا تسقط بالتقادم المادة 161 من قانون العقوبات، أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة مؤقتة المادة 82 في 2 و3. أما المحكوم عليه بعقوبة جنحية فلا يخضع لمنع الإقامة إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك المادة 82 في 4، وتراوح مدة منع الإقامة بين 1 و15 سنة إلا إذا قضى القاضي زيادة مدة المنع أو تخفيضها أو إعفاء المحكوم عليه منها المادة 82 في 1 و5. وللقاضي كذلك أن يبدل الحرية المراقبة من منع الإقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الإقامة المادة 83 في 2. وإذ خالف المحكوم عليه منع الإقامة عوقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات المادة 83 في 1. ثالثا الحرية المراقبة. الحرية المراقبة تدبير احترازي الغاية منه التثبت من صلاح المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع المجتمع، ويخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الإقامة والإمساك عن ارتياد المحلات التي تنهي عنها القوانين والأنظمة، والتقيد بالأحكام التي يفرضها القاضي خشية المعاودة المادة 84. والذي يقوم بواجب المراقبة هيئات مختصة تعد خصيصا لهذا الغرض، وإذ تعذر وجود هذه الهيئات تولت الشرطة أمر المراقبة المادة 85 في 2. وعلى الهيئة القائمة بالمراقبة أن تقدم إلى القاضي تقريرا عن سير المحكوم عليه مرة كل 3 أشهر على الأقل المادة 85 في 3. وتراوح مدة الحرية المراقبة بين 1 و5 سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف المادة 85 في 1. وإذ خالف من قضي عليه بالمراقبة الأحكام التي فرض عليه القانون أو القاضي أو اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من 3 أشهر إلى 3 سنوات إلى أن ينص القانون على عقاب آخر المادة 86. رابعا الرعاية. الرعاية تدبير احترازي. ينال المحكوم عليه بعد الإفراج عنه حتى لا يخرج إلى الحياة الاجتماعية وحيدا دون مرشد، والغاية منه أن تقوم مؤسسات خاصة بتوفير عمل للمحكوم عليه ومراقبة طريقة معيشته وإبداء النصح والمعونة له، ويمكن أن يسلم إليها ما يكون قد وفره السجين المسرح لاستعماله في مصلحته على أفضل وجه المادة 87 في 1 و2. ويجب على المؤسسة القائمة بالرعاية أن تقدم إلى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقديرا عن حالة المحكوم عليه وسلوكه مرة كل 3 أشهر على الأقل المادة 87 في 3. خامسا الإخراج من البلاد. الإخراج من البلاد تدبير احترازي يفرض على الأجنبي الذي يرتكب جريمة في سوريا ويحكم عليه من أجلها، لأنه بعمله هذا يكون قد برهن على سوء سلوكه وعدم استحقاقه للضيافة وخطورته على الأمن والنظام. وطرد الأجنبي المحكوم عليه من الأراضي السورية سلطة مخولة للقاضي إذا كانت العقوبة التي حكم بها جنائية، وعلى القاضي إذا أراد ذلك أن يضمن الحكم فقرة خاصة بالطرد. أما إذا كانت العقوبة المحكوم عليه بها جنحية فلا يمكن طردها إلا في الحالات التي تنص عليها القانون المادة 88 في 1 و2. من الجنح التي نص قانون العقوبات السوري على إخراج مقترفها من البلد إذا كان أجنبيا الجنح الواقع على أمن الدولة المادة 311، وجنح الحظ على الفجور المادة 516. والإخراج من البلاد أما أن يكون مؤبدا أو أما أن يكون مؤقتا، وفي هذه الحالة تراوح مدة الإخراج بين 3 سنوات و15 سنة المادة 89 في 1 و2. وعلى الأجنبي الذي صدر قرار قضائي بطرده من البلاد أن يغادر الأرض السورية بوسائله الخاصة في مهلة 15 يوما. وإذ خالف تدبير الإخراج القضائي عوقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر المادة 89 في 1 و2. الفقرة الثالثة. المبحث الثالث التدابير الاحترازية المانعة للحقوق. تهدف هذه التدابير إلى المنع من ممارسة بعض الحقوق دون أن تمس حرية المحكوم عليه بها، وهذه التدابير هي أولا الإسقاط من الولاية أو الوصاية، ثانيا المنع من مزاولة أحد الأعمال، ثالثا الحرمان من حق حمل السلاح. أولا الإسقاط من الولاية أو الوصاية. الإسقاط من الولاية أو الوصاية هو تدبير احترازي يفرض على المحكوم عليه لحرمانه من جميع حقوقه على الولد أو اليتيم وعلى أملاكه الذي يتولى رعايته وإدارة شؤونه المالية وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية المادة 90-1، ويتعرض للإسقاط من الولاية أو الوصاية الأب أو الأم أو الوصي، ويكون الإسقاط جوازياً. يعود أمر تقديره إلى القاضي إذا حكم على هؤلاء الأشخاص بعقوبة جنائية وتبين أنهم غير قادرين على ممارسة سلطتهم على الولد أو اليتيم، ويكون إجبارياً لابد أن يحكم القاضي به في حالتين: أولاً، إذا حكم على هؤلاء الأشخاص بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفوها بحق الولد أو الفرع أو اليتيم أو بالاشتراك معه. 2، إذا اقترف القاضي الذي في عدتهم جناية أو جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه أو عن اعتيادهم إهمال مراقبته، المادة 92، ويكون الإسقاط حسب تقدير القاضي كاملاً أو جزئياً، عاماً أو محصوراً، بولد أو يتيم أو بعدة أولاد وأيتام. وبعد إصدار قرار الإسقاط تنقل الولاية أو الوصاية إلى وصي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، المادة 90-2 و3. ومدة الإسقاط من الولاية أو الوصاية يعود أمر تقديرها للقاضي، فهي أما أن تكون لمدى الحياة أو تكون لأجل يتراوح بين 3 سنوات و15 سنة، ولا يمكن في أي حال أن يقضي بالإسقاط لمدة أدنى لما حكم به على الأب أو الأم أو الوصي من عقوبة أو تدبير احتراز مانعين للحرية، المادة 93. ومن الجدير بالذكر أن هذه التدبير كغيره من التدابير الاحترازية المانعة للحقوق لا يسقط بالتقادم، المادة 161 قانون العقوبات. 2، المنع من مزاولة أحد الأعمال. المنع من مزاولة أحد الأعمال تدبير احترازي، يقصد به حماية المجتمع من بعض الأشخاص الذين برهنوا على عدم أهليتهم الأخلاقية لممارسة مهنة من المهنة وعمل من الأعمال. وقد أجاز المشرع السوري القاضي منع أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو حرفة أو أي عمل معلق على إذن من السلطة، من المهن المعلقة على إذن أو ترخيص بيع الأسلحة وبيع المخدرات وبيع الخمور أو على نيل شهادة، ومن المهن المعلقة على نيل شهادة المحاماة والتطبيب والصيدلة والهندسة، علما بأن ممارسة هذه المهن خاضع أيضا إلى ترخيص من الجهات المختصة، إذ حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفت خرقا لواجبات المهنة أو الفروض الملازمة لهذا العمل، المادة 94-1. أما إذا كانت مزاولة المهنة أو العمل ممكنة بمعزل عن أي شرط أو إذن من السلطة، فلا يمكن الحكم بالمنع من المزاولة إلا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة، المادة 94-2. على الناشر في قضايا المطبوعات فإنه يتعرض للمنع وإن لم تكن مزاولة العمل منوطة بترخيص، والمنع الذي ينزل به أو بالمالك يؤدي إلى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها، المادة 94-3 من قانون العقوبات، المادة 54 من قانون المطبوعات العام. والأصل أن يكون المنع من مزاولة العمل مؤقتا تراوح مدته بين 1 و2 سنوات، ولكنها يمكن أن يكون مؤبدا إذا نص القانون صراحة على ذلك، وإذ كان الجاني قد حكم عليه بالمنع المؤقت بحكم مبرم ثم عاد فارتكب جرما آخر يترتب عليه منع العمل قبل مرور 5 سنوات عليه، المادة 95-1 و2. وإذا صدر قرار من المحكمة بالمنع من مزاولة عمل من الأعمال وامتنع عن المحكوم عليه ممارسة هذا العمل بالذات أو بالواسطة أو لحساب الغير تحت طائلة الحبس حتى 3 أشهر وبالغرامة حتى 100 ليرة، المادة 95-3. ثالثاً، الحرمان من حق حمل السلاح. حرية حمل السلاح ليست مطلقة وهي منظمة بقوانين خاصة، ويستطيع المواطن حيازة أحد أنواع السلاح إذا رخصت له السلطة المختصة بذلك، ولكن من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف يحرم من حق حمل السلاح، المادة 97. ولا يمكن لمن تناول هذا التدبير أن يحصل من جديد على ترخيص لاقتناء السلاح أو حمله، وإذ كان حائزا على ترخيص من قبل يلغى هذا الترخيص، المادة 96-2. ويعود تقدير مدة الحرمان من حق حمل السلاح إلى القاضي، فهي أما أن تكون لمدى الحياة أو تكون مؤقت تراوح بين 3 سنوات و15 سنة، المادة 96-1. الفقرة الرابعة، المبحث الرابع، التدابير الاحترازية العينية. هذه التدابير الاحترازية على خلاف التدابير السابقة تقع على الأشياء ولا تمس الأشخاص أنفسهم، وهي: أولاً، المصادرة العينية. ثانياً، الكفالة الاحتياطية. ثالثاً، إقفال المحل. رابعاً، وقف هيئة اعتبارية عن العمل أو حلها. أولاً، المصادرة العينية. المصادرة العينية تدمير احترازي يقع على الأشياء التي تمنع القوانين صنعها أو اقتنائها أو بيعها أو استعمالها كالمخدرات أو الأسلحة الممنوعة أو غير المرخصة والمتفجرات والعملة المزيفة. وتصادر هذه الأشياء مجرد وضع السلطة يدها عليها حتى ولو لم تكن ملكا للمدعي عليه أو المحكوم عليه أو لم تقضي الملاحقة إلى نتيجة لأنها ممنوعة بذاتها. وتظل محلا للمصادرة في جميع الأحوال المادة 98 في 1. وقد جعل قانون العقوبات المصادرة العينية من التدابير الاحترازية التي لا تسقط في التقادم المادة 161. واستعدل ضبط ما تتم مصادرته يمنح المحكوم عليه أو المدعي عليه ولا تقديم تحت طائلة أداء ضعفي قيمته حسب ما يحدده القاضي المادة 98 في 2. ويمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها أو تحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة المادة 98 في 3. ثانيا الكفالة الاحتياطية. الكفالة الاحتياطية تدبير احترازي يقصد به إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل أو عقد تأمين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيا لجريمة أخرى المادة 99 في 1. ويمكن للقاضي فرض الكفالة الاحتياطية في الحالات التالية: 1. في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل. 2. في حال الحكم من أجل تحريض على جناية لم تقضي إلى نتيجة. 3. إذا كان مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه على إيذاء المجني عليه أو أفراد أسرته أو الإضرار بأملاكهم. 4. في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ. 5. في حالة الحكم على شخص اعتباري من أجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة. وتتراوح مدة الكفالة الاحتياطية بين سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. وعلى القاضي أن يعين في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنها عقد التأمين أو الكفيل، ولا يمكن أن ينقص عن 25 ليرة أو يزيد عن 2000 ليرة سورية المادة 99 في 2 و3. وإذا لم تؤدي الكفالة الاحتياطية قبل التاريخ الذي يحدده القاضي ويجب أن لا يزيد هذا التاريخ عن 10 أيام استبدلت بالحرية المراقبة حكما. أما إذا كان المحكوم عليه شخصا اعتباريا أمكن استيفاء الكفالة الاحتياطية بالحجز، وإذا كان ما وجد من أموال لدى هذا الشخص لا يفي بالقيمة المحددة إلا بوقف عمله القانوني أمكن الحكم بحله المادة 100 في 1 و2. وإذا مرت مدة التجربة ولم يقترف المحكوم عليه الفعل الذي أريد تلافيه ترد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل. أما إذا وقع الفعل يفقد المحكوم عليه مبلغ الكفالة إذا كان مودعا ويحصل من كفيله في حالة وجوده، ويخصص هذا المبلغ لتسديد التعويضات الشخصية المحكوم بها للمدعي الشخصي، ثم تقتطع الرسوم القضائية ثم الغرامات وما زاد عن ذلك مما صدر لمصلحة الدولة المادة 102 في 1 و2. ثالثا إقفال المحل. إقفال المحل تدبير احترازي يمكن الحكم به إذا اقترفت في المحل جريمة بعلم صاحبها أو برضاه وورود نص قانوني صريح يقضي بذلك المادة 103 في 1، كإغلاق الفندق المعد للدعارة وإغلاق الدار التي يحط فيها على الفجور المادة 516 وإغلاق عيادة الطبيب أو الجراح أو القابلة أو محل العقار أو الصيدلية إذ أجهض أحدهم امرأة دون مبرر مشروع المادة 532 وإغلاق محل المقامرة المادة 119 وإغلاق المحل الذي يتاجر فيه بالمخدرات بصورة غير مشروعة المادة 61 من قانون المخدرات وإغلاق المحل الذي تقع فيه المخالفة التمويلية المادة 38 من قانون التمويل والتسعير المعدلة بالقانون رقم 22 تاريخ 9/12/2. والمقصود بإقفال المحل هو منع المحكوم عليه أو أحد أفراد أسرته أو أي شخص آخر تملك المحل أو استئجاره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه. أما مالك العقار أو الأشخاص الذين لهم على العمل حق امتياز أو حق رهن أو دين فلا يتناولهم المنع إذ ظلوا بمعزل عن الجريمة المادة 104 في 1 و2. وإقفال المحل لا يعني أن المحكوم عليه لا يستطيع مزاولة عمله في المحل نفسه فقط، بل يعني أيضا أنه لا يستطيع مزاولة عمله في أي مكان آخر، لأن مضمون إقفال المحل هو المنع من مزاولة العمل الذي حكم الجاني من أجله أو نتيجة خرقه لواجباته أو الفروض الملازمة له المادة 103 في 2. وإقفال المحل يكون من حيث المبدأ مؤقتا تراوح مدته بين شهر على الأقل وسنتين على الأكثر، المادة 103-1، ويمكن للإقفال أن يكون مؤبداً إذا نص القانون صراحة على ذلك، كأغلاق الحانة أو المحل المباح للجمهور إذا تكررت فيه جريمة تقديم أشربة روحية إلى شخص حتى إسكاره، أو إلى شخص في حالة سكر ظاهر، أو إلى قاصر، أو تكررت في الحانة جريمة استخدام بنات أو نساء من غير أسرة صاحب الحانة دون 21 من العمر، المادة 614. والجديد بالملاحظة أنه إذا قضي بإقفال المحل لأن المستثمر قد باشر استثماره في محل إقامته دون ترخيص من السلطة المختصة لمزاولة عمله، ألزم المحكوم عليه بإخلاء المحل وتسليمه إلى المؤجر، مع الاحتفاظ بحق المؤجر حسن النية في فسخ عقد الإيجار وفي كل عطل وضرر، المادة 105. أما إذا قضي بإغلاق المحل بسبب عدم أهلية المستثمر لممارسة العمل الذي قام به اقتصاد مفاعيل الإغلاق عليه وحده دون أن يتعدى ذلك إلى الأشخاص الآخرين الذي يمكنهم الاستفادة من المحل، المادة 106. وأخيرا إذا خالف المحكوم عليه أحكام إقفال المحل وزاول العمل الممنوع بالواسطة أو لحساب الغير، عوقب هو والشخص الثالث بالحبس حتى 3 أشهر وبالغرامة حتى 100 ليرة سورية، المادة 107. رابعا، وقف هيئة اعتبارية عن العمل أو حلها. الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية هي الشركات والجمعيات والنقابات والإدارات العامة وكل مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية، وهذه الهيئات ما خلا الإدارات العامة يمكن وقفها عن العمل إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة، يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل، المادة 108. وقف الهيئة الاعتبارية عن العمل يعني وقف عمل الهيئة كافة وأن تبدل الاسم، اختلف المديرون أو أعضاء الإدارة ولكنها لا يمتد إلى التنازل عن المحل، شريطة الاحتفاظ بحقوق الغير دينية الحسنة، المادة 110-1. ومدة الوقف تراوح بين الشهر على الأقل والسنتين على الأكثر، المادة 110-1. ويمكن حل الهيئة الاعتبارية إذ رأت المحكمة محلا لذلك في الحالات التالية: 1- إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية. 2- كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات. 3- إذ خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل. 4- إذ كانت قد أوقفت بموجب قرار مبرم ثم عادت إلى ارتكاب جريمة أخرى استوجب الوقف قبل مرور 5 سنوات على هذا القرار. وحل الهيئة الاعتبارية يوجب تصفية أموالها، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخص عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتهم، المادة 110-2. وكل مخالفة لوقف الهيئة الاعتبارية أو لحلها تستوجب عقوبة المخالف بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة تراوح بين 50-1000 ليرة سورية، المادة 111. الفصل الثاني، التدابير الإصلاحية. التدبير الإصلاحي هو إجراء يطبق على الحدث ويتضمن إخضاعه لنظام تربوي محدد يهدف إلى دراسة أوضاعه الشخصية والاجتماعية والاقتصادية للبحث عن أسباب انحرافه أو إجرامه وبالتالي معالجته وتأهيله اجتماعيا. وقد وضعت المبادئ التي أقرها المؤتمر الدولي السابع للوقاية من الجريمة الذي عقدته الأمم المتحدة في ميلانو إيطاليا سنة 1985، أسس رسم سياسة إصلاحية وعلاجية تهدف إلى مساعدة الحدث في إعادة شخصيته ليكون عضوا مفيدا وفاعلا في مجتمعه. ومن أهم خطوط هذه السياسة توفير كل معونة ضرورية للحدث، طبية أو نفسية أو تربوية أو اجتماعية، ومنها بخاصة التعليم الثقافي والمهني وتوفير جميع وسائل الرعاية والحماية له، وذلك لجعله قادر على التوافق مع المجتمع والقيام بدور بناء داخل بيئته الاجتماعية. وقد بدأت سوريا بتطبيق التدابير الإصلاحية على الأحداث الجانحين منذ أن نص عليها قانون العقوبات رقم 148 تاريخ 22/6/1949 في المواد 118 و128، ثم صدر بتاريخ 18/9/1953 لأول مرة في سوريا قانون خاص بالأحداث الجانحين وهو القانون رقم 58. وقد أخذ هذا القانون بتدابير الإصلاح وقسمها إلى نوعين: تدابير حماية وتدابير تأديب، كما أنشأ عدد من المؤسسات الإصلاحية. وأخيرا سن المشرع السوري تمشيا مع التطور الحديث للمؤسسات العقابية قانونا جديدا للأحداث وهو القانون رقم 18 لعام 1974 الذي تبنى التدابير الإصلاحية مجددا وتوسع فيها. فقد نصت المادة الرابعة منه على أن التدابير الإصلاحية: 1- تسليم الحدث إلى أبويها أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي. 2- تسليمها إلى أحد أفراد أسرته. 3- تسليمها إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث. 4- وضعها في مركز الملاحظة. 5- وضعها في معهد خاص لإصلاح الأحداث. 6- الحجز في مأوى احترازي. 7- الحرية المراقبة. 8- منع الإقامة. 9- منع اغتيال المحلات المفسدة. 10- المنع من مزاولة عمل ما. 11- الرعاية. وتفرض هذه التدابير بحق الأحداث الذين تموا 10 ولم يتموا 18 من عمرهم. أولاً، تسليم الحدث إلى أبويها أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي. هذا هو أول تدابير الإصلاح وأكثرها بساطة. فمحكمة الأحداث لها أن تحكم بتسليم الحدث إلى أبويها أو إلى وليه الشرعي إذ توافرت فيهم الضمانات الأخلاقية الكافية وكان باستطاعتهم أن يقوموا بتربيته حسب إرشادات المحكمة أو مراقب السلوك المادة 6 من قانون الأحداث. وهذا التدبير هو الذي يتبادر قبل غيره إلى ذهن القاضي لأن الأسرة الصالحة هي أفضل بيئة يعاد النظر فيها بتربية الجانب ويتقوى فيها إعوجاجه وبخاصة بعد أن تنضم إليها جهود المحكمة ومراقب السلوك لتقديم التوجيهات والإرشادات إليه ومده بيد المساعدة. وفي كل الأحوال فإن ولي الحدث الذي سلم إليه يتعرض لعقوبة الغرامة من 100 إلى 500 ليرة سوري إذ أهمل واجباته القانونية تجاه الحدث. وتفرض محكمة الأحداث هذه العقوبة مباشرة دون حاجة لإدعاء النيابة العامة وبناء على تقرير مراقب السلوك ولا يحق لها استعمال الظروف المخففة أو وقف تنفيذها المادة 9 في ألف وبي من قانون الأحداث. 2- تسليم الحدث إلى أحد أفراد أسرته وهذا التدبير يأتي في الدرجة الثانية بعد التدبير الأول. فإذا لم تجد محكمة الأحداث في أحد الأبوين أو في وليه الشرعي الضمانات الأخلاقية الكافية أو وجدت بأنه ليس باستطاعتهم القيام بتربيته قررت تسليمها إلى أحد أفراد أسرتهم من توفرت فيهم الضمانات. وعلى الشخص الذي يسلم إليه الحدث أن يتعهد باتباع إرشادات المحكمة ومراقب السلوك المادة 7 من قانون الأحداث. وهو في كل الأحوال يتعرض لعقوبة الغرامة التي يتعرض لها والد الحدث أو وليه الشرعي إذ أهمل واجباته القانونية تجاه الحدث. وتفرض محكمة الأحداث هذه العقوبة مباشرة كما ذكرناه دون حاجة لإدعاء النيابة العامة وبناء على تقرير مراقب السلوك ولا يحق لها استعمال الظروف المخففة أو وقف تنفيذها المادة 9 في ألف وب من قانون الأحداث. 3- تسليم الحدث إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث وهذا التدبير يأتي بالدرجة الثالثة بعد التدبيرين السابقين. فإذا لم تجد محكمة الأحداث بين ذوي الحدث من هو أهل لتربيته أمكن وضعها لدى مؤسسة أو جمعية صالحة لتربية الحدث وعلى مراقب السلوك في هذه الحالة أن يراقب تربية الحدث وأن يقدم له والقائمين على تربيته الإرشادات اللازمة المادة 8 في ألف وب من قانون الأحداث. ويتوقف نجاح هذا التدبير على وجود مؤسسات أو جمعيات صالحة لتربية الأحداث وإلا فيظل لغوا لا طائل تحته. ويتعرض في كل الأحوال الشخص المسؤول عن الحدث في المؤسسة أو الجمعية العقوبة التي يتعرض لها والد الحدث أو وليه الشرعي أو أحد أفراد أسرته إذ أهمل واجباته القانونية المادة 9 في ألف وب من قانون الأحداث. 4- وضع الحدث في مركز الملاحظة. مركز الملاحظة هو المركز المخصص للأحداث الذين يقرر القاضي توقيفهم قبل صدور الحكم النهائي بحقهم المادة 4 من قانون الأحداث. والتوقيف الاحتياطي للحدث تقرره محكمة الأحداث لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد إذ وجدت أن مصلحته تقضي بذلك المادة 10 من قانون الأحداث. 5- وضع الحدث في معهد خاص لإصلاح الأحداث. معهد إصلاح الأحداث هو مؤسسة تربوية مخصصة للأحداث المحكومين والمقرر وضعهم فيه من قبل المحكمة المادة 5 من قانون الأحداث. وقد أنشئ في سوريا 6 معاهد للأحداث الجانحين هي الآتية: 1- معهد الغزالي لإصلاح الأحداث الجانحين في دمشق وهو مخصص للأحداث الجانحين الذين لا تقل سنهم عن 15 سنة. 2- معهد خالد بن الوليد لإصلاح الجانحين وهو في دمشق وهو مخصص للأحداث الجانحين الذين تزيد سنهم عن 15 سنة. 3- معهد التربية الاجتماعية للفتيات في دمشق. 4- معهد ابن رشد لتربية الفتيان في دمشق وهو مخصص للأحداث المشردين. 5- معهد سيف الدولة لإصلاح الأحداث في حلب. 6- معهد آذان لتربية الفتيان في حلب وهو مخصص للأحداث المشردين. فإذ تبين المحكمة أن حالة الحدث سترعي وضعه في هذا المعهد قررت وضعه فيها لمدة لا تقل عن 6 أشهر. وبعد انقضاء هذه المدة يتوجب على مدير المعهد الإصلاحي أن يقدم تقريرا للمحكمة عن وضع الحدث في المعهد وله أن يقترح في التقرير إعفائه من باقي المدة أو فرض أي تدبير آخر يراه ضروريا. كما يتوجب عليه أن يقدم تقارير دورية إلى المحكمة كل 3 أشهر حتى يتم إخلاء سبيل الحدث، ويعود للمحكمة وحدها عند إذن الحكم بإعفاء الحدث من باقي المدة أو تبديل التدبير بتدبير إصلاحي آخر. وفي كل الأحوال فإن مدة تدبير وضع الحدث في معهد إصلاحي تنتهي بإتمامه 21 من عمره المادة 11 في ألف وب وجيم من قانون الأحداث. ثالثاً، الحجز في مأوى احترازي. وهذا التدبير الإصلاحي الذي يفرض على الأحداث سماه قانون العقوبات تدبيراً احترازياً يفرض على الناشرين، كما رأينا في ذلك في بحث التدابير الاحترازية. والحدث يوضع في مأوى احترازي ملائم إذ تبين المحكمة أن جنوحه ناتج عن مرض عقلي كالجنون أو العتب، ومدة حجز الحدث في مأوى احترازي غير محدودة إذ يجب أن يستمر حتى شفاؤه المادة 16 في ب من قانون الأحداث. سابعاً، الحرية المراقبة. الحرية المراقبة هي مراقبة سلوك الحدث والعمل على إصلاحه بإزداء النصح له ومساعدته في تجنب السلوك السيء وتسهيل امتزاجه بالمجتمع المادة 19 من قانون الأحداث. وللمحكمة من خلال نظام تدابير الحرية المراقبة أن تمنع الحدث من ارتياد كل محل ترى فيه خطرا على سلوكه، ولها أن تفرض عليه الحضور في أوقات معينة أمام أشخاص وهيئات تعينهم، وأن تأمر بالدوام على بعض الاجتماعات التوجيهية المفيدة أو أي أمر تراه ضروريا لإصلاحه المادة 20 من قانون الأحداث. ومدة الحرية المراقبة تحددها محكمة الأحداث وهي تراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، وإذا أتم الحدث 18 من عمره قبل انتهاء مدة الحرية المراقبة فإن ذلك لا يحول دون الاستمرار في تطبيق هذا التدبير المادة 21 في ألف وب من قانون الأحداث. وعلى كل حال فإن المحكمة أن تحكم بإنهاء حالة الحرية المراقبة بعد انقضاء 6 أشهر عليها بناء على تقرير مفصل يقدم من مراقب السلوك أو بناء على طلب ذوي الحدث وتعهدهم القيام بواجباتهم نحوه المادة 24 من قانون الأحداث الجانحين. وقرار المحكمة برفض طلب ذوي الحدث مبرم ولا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مرور 3 أشهر على صدوره. ثامنا، منع الإقامة. منع الإقامة تدبير إصلاحي يمكن فرضه على الحدث الذي تجاوز 15 من عمره عند الحكم عليه بهذا التدبير المادة 17 من قانون الأحداث. ومحكمة الأحداث هي التي تقدر ضرورة هذا التدبير وفائدته للحدث، وهي التي تعين الأماكن التي لا يحق للحدث الإقامة فيها بصورة دائمة أو مؤقتة. تاسعاً، منع ارتياد المحلات الفاسدة. وضعت المادة 18 من قانون الأحداث حكماً عاماً منع بموجبه الأحداث جميعاً من ارتياد الخمارات والمقامر، وفرض على المخالف واحدة من التدابير الإصلاحية التالية: تسليمها إلى أبويه أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي، أو تسليمها إلى أحد أفراد أسرته، أو تسليمها إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربيته. أما ارتياد الحدث الملاهي والأماكن العامة والخاصة فغير ممنوع عليه إلا إذا ارتكب جرما بسبب ذلك، ورأت المحكمة منعه من ارتياد هذه الأمكنة. وللمحكمة في هذه الحالة منع الحدث من ارتياد بكل مكان آخر ترى المنع من ارتياده مفيدا له المادة 18 فقرة ب من قانون الأحداث. 10، المنع من مزاولة عمل ما. المنع من مزاولة عمل ما من الأعمال كتدبير إصلاحي يفرض على الحدث يختلف عن المنع من مزاولة أحد الأعمال كتدبير احترازي يفرض على الكبار. فالمنع الأخير هو تدبير احترازي يقصد به حماية المجتمع، أما المنع الأول فهو تدبير إصلاحي يقصد به حماية الحدث نفسه. لذلك فإن لا يشترط لمنع الحدث من مزاولة عمل ما أن يكون قد اقترف جريمته خرقا لواجبات المهنة أو الفروض الملازمة لعمله، بل يمكن أن يتم المنع إذ تبينت المحكمة أن العمل الذي يمارسه خطرا عليه وأن منعه من مزاولته مفيدا له وسيلة تساهم في إصلاحه. والمشرع السوري لم يحدد مدة المنع من مزاولة عمل ما كتدبير إصلاحي، الأمر الذي يدفع للاعتقاد بأنه أراد ترك ذلك لتقرير المحكمة حسب ظروف الحدث ومستلزمات إصلاحه. 11، الرعاية. الرعاية تدبير خاص يعهد به إلى معاهد إصلاحية معترف بها من الدولة المادة 26 الفقرة ألف من قانون الأحداث. وهذا التدبير يمكن المحكمة فرضه على كل حدث وجد متشردا أو متسولا لا معين له ولا يملك موردا للعيش أو يعمل في أماكن أو يمارس أعمالا منافية للأخلاق والآداب العامة، كما يمكن فرض هذا التدابير على كل حدث تستدعي حالته ذلك المادة 27 الفقرة ألف وب من قانون الأحداث. وعلى المعهد الإصلاح الذي عهد إليه بواجبه الرعاية أن يوفر للحدث التعليم والتدريب المهني والعمل المناسب وتقديم النصح والإرشاد اللازم ليباشر حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة. كما يتوجب على مدير المعهد أن يتقدم بتقرير إلى محكمة الأحداث عن حالة الحدث كل 3 أشهر، وله أن يقترح فيها إخلاء سبيله المادة 26 الفقرة ب وج من قانون الأحداث. ولكن إذا تعذر وضع الحدث المفروض عليه تدبير الرعاية في أحلى مؤسسات الرعاية، فإنه يجوز لمحكمة الأحداث أن تؤمن له عملاً في أحلى المهن الصناعية أو التجارية أو الزراعية، حيث يتولى رقابته فيها مراقب السلوك تحت أشراف المحكمة. كما يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير الإصلاحية الملائمة للحدث بالإضافة إلى تدابير الرعاية. المادة 28 من قانون الأحداث. نهاية الدرس. تمارين الدرس. اختر الإجابة الخاطئة. أنواع التدابير. الخيار الأول، أخذ المشرع السوري بنظرية الجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي بالنسبة للكبار. الخيار الثاني، أخذ المشرع السوري بالنسبة للأحداث بنظرية التدبير الإصلاحي وحده. الخيار الثالث، دمج المشرع السوري بين التدبير الإصلاحي والعقوبة بالنسبة للأحداث. الخيار الرابع، تفرض العقوبة على الأحداث الذين تموا 15 من عمرهم وارتكبوا جناية. الإجابة الخاطئة هي رقم 3، دمج المشرع السوري بين التدبير الإصلاحي والعقوبة بالنسبة للأحداث. نهاية التسجيل.